أعزائي، الساعة الأخيرة من بث إذاعة العراق الحر في براغ تتضمن جولتين على الصحافة العربية والعراقية. أما الآن فابقوا برفقة حسين سعيد وملف العراق الإخباري.
مستمعين الكرام، طاب أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نسلط فيه الضوء على مستجدات الشأن العراقي عبر الرسائل الصوتية لمراسلين الخاصين ومن خلال تقارير وكالات الأنباء العالمية. أعد الملف ويقدمه لكم حسين سعيد. ولكن قبل أن نبدأ بتقليب صفحات الملف، أدعوكم إلى استوديو الأخبار ونشر للأنباء العراقية.
أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعي الأعزاء، هذا إياد الجيلاني صحبة المخرج نبيل خوري يحييكم ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء. نفذت مجموعة تطلق على نفسها اسم جماعة التوحيد والجهاد تهديدها بقتل الرهينة الكوري الجنوبي الذي اختطفته في العراق، ولكن ذلك لم يثني سول عن تصميمها إرسال 3000 جندي إلى هذا البلد. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن قناة الجزيرة الفضائية التي تبث من قطر تأكيدها مساء الثلاثاء أن الخاطفين الذين ينتمون إلى جماعة يتزعمها المطارد الأردني أبو مصعب الزرقاوي نفذوا تهديدهم بقطع رأس الرهينة كيم سون إيل الذي كان يعمل مترجما مع شركة تزود الجيش الأمريكي بالتجهيزات العسكرية. وعرضت القناة مقطعا من شريط فيديو ظهر فيه الخاطفون قبل قتل الرهينة، لكنها امتنعت عن عرضه بالكامل. وبدأ في الشريط رجال ملثمون يحيطون بالرهينة الذي تم إلباسه قميصا أحمر شبيها بذلك الذي يرتديه المحكومون بالإعدام. بعد انتهاء المهلة التي أعطوها الاثنين في الساعة الرابعة من بعد الظهر لكوريا الجنوبية لتلغي قرار إرسال قوات إلى العراق، هدد أبو مصعب الزرقاوي المتطرف النشط ذي الصلات بتنظيم القاعدة، هدد في تسجيل صوتي مزعوم بثه موقع على الإنترنت بقتل رئيس الوزراء العراقي الجديد أياد علاوي. وأشار المتحدث في التسجيل الصوتي هازئا إلى علاوي بأنه رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا، وقال إنهم أعدوا له سما مفيدا وسيفا لا يخطئ، وأنهم سيسعون من أجل تنفيذ مهمة قتله حتى النهاية. ونسبت وكالة رويترز للأنباء إلى المتحدث في التسجيل الصوتي قوله إن علاوي أفلت من عدة محاولات لاغتياله، ووصفه بأنه رمز الشر وعميل الخيانة. ويحمل الموقع اسم الجماعة التي ينتمي إليها الزرقاوي، وهي جماعة التوحيد والجهاد التي قالت الثلاثاء إنها أعدمت كوريا جنوبيا كانت تحتجزه بعد رفض سول سحب قواتها من العراق. وفي موضع آخر هاجم المتحدث في التسجيل الصوتي الرئيس الأفغاني حامد كارزاي وصفا إياه بأنه خادم الولايات المتحدة، كما وصف علاوي بأنه كارزاي العراق الجديد. وتابع المتحدث أنهم لا يريدون استبدال الطاغية الأمريكي في العراق بطاغية عربي، مشيرا إلى أن من أسماهم بالمجاهدين يقاتلون من أجل تنصيب خليفة إسلامي. وكان الجيش الأمريكي في العراق أعلن أمس الثلاثاء أنه شن هجوما على منزل آمن يستخدمه متشددون على صلة بالزرقاوي. كما كانت جماعة الزرقاوي أعلنت مسؤوليتها عن عدة تفجيرات انتحارية وهجمات ضد مسؤولين عراقيين وأمريكيين في الأشهر الأخيرة. وأعلنت أيضا مسؤوليتها عن اغتيال عز الدين سليم رئيس مجلس الحكم في العراق في 17 من أيار المنصرم. أكد فؤاد معصوم رئيس الهيئة التحضيرية للمؤتمر الوطني العراقي الذي سيعقد نهاية تموز المقبل بأنه يحترم رأي تيار الزعيم الشيعي المتشدد مقتدى الصدر برفض المشاركة في الأعمال التحضيرية للمؤتمر الوطني. ونسبت وكالة فرانس بريس إلى معصوم قوله ردا على سؤال حول رأيه بإعلان تيار الصدر رفض المشاركة: نحن نحترم كل الآراء والمواقف وإذا كان التيار الصدري قد اعتذر عن المشاركة فإننا نحترم رأيه بحسب تعبيره. واعتبر معصوم أن المهم هو المؤتمر الوطني الذي سيعقد في نهاية شهر تموز المقبل بحضور 1000 شخصية عراقية، أما أعمال الهيئة التحضيرية فهي مسألة فنية. تفيد وكالة فرانس بريس بأن الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر سيصدر خلال الأسبوع المقبل أمرا يحدد فيه وضع الجنود والعاملين الأجانب في العراق، طبقا لما أعلنه مسؤول بارز في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق. وقال المسؤول إن المرسوم الذي سيصدره بريمر سيضع اللمسات النهائية على المزايا القانونية التي ستتمتع بها القوات الأجنبية والمتعاقدون الدوليون بعد إجراء مفاوضات مع الجانب العراقي، رغم أن سلطة الائتلاف تستطيع من الناحية الفنية إصدار هذا المرسوم بموافقة العراقيين أو دون موافقتهم. وتابع المسؤول أن وضع ترتيب القوات سينتهي مفعوله بعد كانون الثاني القادم، حين يتم تنصيب حكومة عراقية منتخبة تستطيع أن تتفاوض على اتفاق ملزم حول وضع القوات. وبموجب القانون فإن الحكومة العراقية التي نصبها التحالف في الأول من حزيران تفتقر إلى السيادة للقيام بأي ترتيبات أمنية مع دول أخرى طبقا للمسؤول. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم أنباء الساعة. طاب مساءكم.
مستمعين الأعزاء، نجدد لكم التحية، وهذا ملف العراق الإخباري الذي نستهله بتقرير عن الوضع الأمني، إذ قالت مصادر أمنية وفي الشرطة إن عراقيين هما امرأة وطفل قتلا وجرح 3 آخرون في انفجار وقع صباح الأربعاء في وسط بغداد عند مرور قافلة عسكرية أمريكية. مزيد من التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية من مراسلتنا في بغداد جمان العبيدي.
تقريبا الساعة 8:30 صارت.
أنت وين كنت واقف من صار الانفجار؟
مسافة عن الحادث مسافة تقريبا 50 متر. ما حسينا الانفجار، خوفنا الحادث، لقينا طفل مذبوح ذبح كل شيء ما باقي به، وامرأة بسيارة منتهية، وضعية مخش وضعية.
ما عرفت نوعية السيارة شنو لشانها؟
برازيل تاكسي.
وصاحب السيارة؟
حالة خطرة صاحب السيارة، شيء أكيد حالة خطرة، ويا امرأة وأطفال ماتوا. طبعا ذول بنفس الساعة نقلناهم المستشفى نفس الحالة متوفي نقلناهم.
كنت تقولي شنو اسمك؟
عمر عبد الباسط.
عمر، انت وين كنت واقف من صار الانفجار؟
قبيل الانفجار ضبط عبور الشارع، اي ساعة 9 إلى 10 سمعنا حس انفجار، انتفت بصفنا، صار السيارة محروقة ومتجهة باتجاهنا، نركض على السيارة نشوف فيها رجال هو ومرته، نزلنا الرجال كله دين محتمل تموت، وديناها مستشفى كندي.
زين، وصاحب السيارة البرازيلي هاي المحترقة يعني بقى بالسيارة؟
اي بقى، احنا نزلنا انا وولد نزلته.
هو اللي فجر نفسه؟
لا، مو ابو السيارة، هي مزروعة هناك كانت. هذا كل ما هنالك، ابو البرازيل مالك كل شغل.
عدد القتلى ايش قد؟ ما عرفت الجرحى؟
تقريبا 2 والجرحى 3.
ما تعرف وين ودوهم يا مستشفى؟
اه مستشفى كندي. اقرب واحدة.
بس هناك كنت واقف في صار انفجار على بعد 100 متر عن الانفجار. وما طفل ومرة برازيلة احترقت، برازيلية ماتت فيها مرة وفيها
مصاب. يعني هي سيارة مفخخة مع ابو ناسف.
وناسف جاهل لاعبيها شركات وانفجرت ابو الشيء. عمره 11 سنة. توفت جاهل.
أما رائد الشرطة محمد فقد وصف الحادث بقوله:
احنا بالدائرة، احنا مركز شرطة، حركنا على موقع الحادث بناء على الاخبار اللي وصل لنا وجود عبوة ناسفة. تحركنا، العبوة الناسفة عبارة عن القطر 25 سنتيم والعمق 1 متر، استهدفت يعني طفل بريء 11 سنة عمره، واحدى النساء فارقت الحياة وزوجها مصاب، وكانوا يستقلون سيارة برازيلي أجرة، وشخص مصاب إصابة طفيفة. يعني مجموع المصابين 2 والقتلى 2 اللي نقول عليهم شهداء، هم دول الشهداء. يعني
الساعة بين صار الانفجار وانتو جيت الشرطة؟
بالضبط 9:30 تقريبا صار وقت الانفجار، 9:30 كان.
يعني فقط مرأة وزوجها وطفل صغير؟
الطفل صغير، الطفل هذا لا مستطرق، مو ويا العائلة هاي، يعني على حدة عنده عربانة يعني يتجول، يعني نقول مستطرق. وصار الحادث اللي قريب جدا وتمزق الى عدة اشلاء بقطر 25 متر مربع، الاشلاء مالته واصابعه واللحم واي شيء. يعني
زين، وهاي السيارة اللي بدي اشوفها مقابل البرازيل محترقة، هم كانوا صاعدين بها الرجال والمرأة؟
الرجال والمرأة كانوا بهاي البرازيل التاكسي، المرأة فارقت الحياة والرجل مصاب اصابته خطرة داخل مستشفى كندي.
من صار الانفجار انت وين كنتي خاله واقفه؟
بالبالكونه مال البيت. او انا دا اباوح، هو هذا يوميا الولد يجون دول اهل منطقه الصدر يجون ياخذون مال النفايات يلمون شكو شيء، وهو يمكن قلب شيء وراسا انفجر عليه.
الساعه بيش صار الانفجار الصبح؟
8:00 ونص. اي مين 8 موجود عندي التوقيت لان تليفون بيدي دا احكي، وراسا التليفون وقع والجام مال البيت كله وقع. زين بس سمعت الولد اخو قام يبكي صح اخويا اخويا، طلعت الولد ينام مدت وسياره البرازيلي تاكسي محروقه. زين بس طالعين لو ميتين؟ زين بس شفت البرازيلي لان ما صار انتباهي هيك، صار انتباهي على هذا الولد.
بس الجامات تكسرت لو بعد غير شيء لا شيء.
والباعي الخزان المي راح انتهى، والباب الرئيسي شوفي شلون صاير، باوعي هسه كله باعي البيت كله هسه بلا جام صعدي فوق، يعني حوالي يمكن نص مليون هسه انا بس اريد جام وباعي وخزان المي. باح صار منخل.
زين هذا جان ما عرفت ايش قد عمره؟
مع السنه دول يوميه هنا يجون الصبح خطيه، يعني يرتزقون من هاي الشغلات بالقاع يلمون نايلون شي عتيق يروحون يبيعوا يوميه هاي الشغله. بس هي مبينه يعني
طفل صغير اسن مات.
اي واخوه كان على صفه دا يبكي. قشر الولد هنا رأسه.
سيداتي سادتي، كانت هذه تغطية الانفجار الذي حدث صباح هذا اليوم في ساحة بيروت. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي الطريق بين قضاء الحويجة وناحية الرياض غرب كركوك انفجرت عبوة ناسفة. مزيد من التفاصيل من مراسلنا سوران الداودي.
انفجرت مساء أمس عبوة ناسفة على الطريق بين قضاء الحويجة وناحية الرياض غرب كركوك. وقال العقيد سرحت قادم مدير شرطة الأطراف في كركوك إن الهدف من التفجير كانت دورية عسكرية أمريكية، إلا أن مواطنا مدنيا أصيب بجروح بالغة. وقال قائد قوات الحرس الوطني الدفاع المدني سابقا اللواء أنور محمد أمين إن مواطنين عراقيين أصيبا بجروح بالغة على الطريق بين تكريت وكركوك عندما أطلق مجهولون النار على سيارة مدنية. وقد طوقت قوات الحرس الوطني المنطقة بحثا عن الفاعلين الذين استطاعوا الفرار. ومن جهة أخرى تعرض مطار كركوك الذي تتخذه القوات الأمريكية مقرا لها تعرض ليلة أمس إلى قصف بقذائف الهاون، ولم تعرف الأضرار التي ألحقها القصف. ويأتي هذا القصف بعد توقف لعدة أسابيع حيث كان المطار يقصف بصورة دائمة. يذكر ان الرئيس العراقي غازي اليوال والسفير الامريكي بول بريمر كانا داخل المطار يوم امس، لكنهم غادروه عند الساعة 3 من بعد ظهر امس. ومن جهة أخرى أفاد المقدمي أدجار رشيد مسؤول غرفة عمليات شرطة كركوك إن قوات التحالف سلمتهم 8 من سجناء أبو غريب وتم إتمام إجراءات الإفراج عنهم هذا اليوم الأربعاء. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
في غضون ذلك أعلنت الشرطة العراقية وشهود عيان أن قنبلة زرعت على جانب طريق عام في مدينة الموصل انفجرت يوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل عنصر من قوات الدفاع المدني العراقي وإصابة 2. وقد انفجرت القنبلة قرب نقطة تفتيش أقامتها قوات الدفاع. من جانب آخر اعتقلت الشرطة العراقية في الموصل عصابتين لاختطاف الأطفال وقتلهم. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع من مراسلنا أحمد سعيد.
أعلنت مصادر حكومية في مدينة الموصل لوسائل الإعلام نبأ إلقاء القبض على عصابة لخطف الأطفال وقتلهم تتألف من 4 أشخاص، حيث ألقي القبض على 3 منهم فيما بقي رابعهم طريقا إلى الآن. وعلى الصعيد ذي الصلة ألقي القبض على عصابة أخرى تتألف من 12 شخصا كانت تقوم أيضا بخطف الأطفال وقتلهم. هذا وصرح مدير عام شرطة محافظة الموصل محمد خير البرهاوي قائلا أن الشرطة في المحافظة قد عثرت على جثث الأطفال المقتولين على يد عصابات اختطاف الأطفال، هذا ولقد اعترف المعتقلون بإقدامهم على اختطاف وقتل 30 طفلا. وعلى صعيد ذي الصلة بالإجراءات من أجل تطويق الجريمة والإرهاب ومكافحتهما تشكلت في الموصل منظمة باسم مركز التنسيق المشترك من ممثلين عن قوات التحالف والشرطة المحلية العراقية والجيش العراقي الجديد ومحافظ الموصل، وتقتصر مهمة هذه المنظمة على مكافحة الإرهاب والإرهابيين وتتخذ من دائرة في غابات الموصل مقرا لها. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. وصف الرئيس الأمريكي جورج بوش قتل الرهينة الكورية الجنوبية سون يون إيل بالعمل الوحشي، وحث كوريا الجنوبية على مقاومة ضغوط الانسحاب من التحالف في العراق. وأضاف الرئيس بوش:
لم تتسنى لي الفرصة للتحدث إلى الرئيس رو. آمل أن يدرك الرئيس رو إنه لا يمكن ترهيب العالم الحر من خلال ارتكاب أعمال وحشية من جانب هؤلاء الأشخاص المتوحشين الذين يحاولون حملنا على التخلي عن العالم كي يتمكنوا من فرض تصورهم المظلم على الناس.
وكان الرئيس بوش يتحدث خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء المجري بيتر ميدكسي، الذي قال إن قوات بلاده لن تنسحب من العراق. بدوره شدد الرئيس الكوري الجنوبي رو مو هيون اليوم على أن بلاده ما زالت متمسكة بإرسال قوات إضافية إلى العراق، وأعرب عن أسفه لقتل رهينة كوري جنوبي على أيدي جماعة متطرفة في العراق. وأضاف في تصريحات مقتضبة نقلها التلفزيون إن كوريا الجنوبية ستتعامل مع الإرهاب بحزم. وقال شيم بونغ وكيل المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن موقف الحكومة من إرسال 3000 جندي إضافي إلى العراق لم يتغير، وقد عثر على جثة مفصولة الرأس للمترجم كيم سون إيل البالغ 33 من عمره في منطقة بين بغداد والفلوجة مساء الثلاثاء. وكان كيم يعمل لصالح شركة أمنية تتعامل مع الجيش الأمريكي حينما اختطف الأسبوع الماضي. في غضون ذلك أعلن مجلس الأمن الدولي إن ذبح رهينة كوري جنوبي في العراق يظهر ضرورة أن تتكاتف الحكومات في شتى أنحاء العالم لمكافحة الإرهاب. وقالت وزيرة خارجية الفلبين ديليا دومينغو ألبرت التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن إنه في مواجهة مثل هذا الشر يجب على العالم أن يقف متحدا في مكافحة شبح الإرهاب الدولي الذي ما زال يطارد مجتمعنا. واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إن احتجاز الرهائن يهدف إلى تقويض الجهود الدولية لاستعادة السلام والأمن في العراق، وإن مثل هذه الأعمال لا مبرر لها. هدد أبو مصعب الزرقاوي في تسجيل صوتي منسوب له بثته إحدى مواقع الإنترنت الخاصة بجماعة متشددة يوم الأربعاء، هدد باغتيال رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي.
أما أنت علاوي، عفوا رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطية، فقد أعددنا لك سما ناقعا وسيفا قاطعا، وملأنا لك كأسا مترعة بريح المنية وعبق الموت. لقد نجوت من حيث لا تدري مرارا من سفاخ محكمة أرصدناها لك، ولكننا نعدك أننا سنكمل معك الشوط إلى نهايته، ولن نكل أو نمل حتى نسقيك من الكأس التي سقينا منها عز الدين سليم أو نهلك دونه. فأنتم رموز الشر وأئمة الكفر وعنوان العمالة والخسة، أنتم أهل النفاق، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون.
كان هذا ما ورد في التسجيل الصوتي. ويتزامن إطلاق التسجيل الصوتي مع قصف قوات التحالف مساء الثلاثاء لموقع في مدينة الفلوجة، وللمرة الثانية في أقل من أسبوع يعتقد أنه المخبأ الآمن لشبكة الزرقاوي. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري. نقلت مجلة نيوزويك الأمريكية في عددها الأخير عن المحامي الأردني محمد رشدان الموكل للدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع إن حقوق موكله الإنسانية انتهكت، لكنه لم يقدم دليلا يدعم هذا الزعم. وأوضحت المجلة أن رشدان أطلعها على الرسالة الأخيرة التي وجهها صدام عبر الصليب الأحمر في شباط الماضي إلى أهله، مشيرا إلى أن ثلثي الرسالة طمست بالحبر الأسود، مضيفا أن هناك 17 كلمة يمكن قراءتها ولكن ليس هناك من كلمات كي تفهم المعنى جيدا. في غضون ذلك برزت خلافات بين فريق المحامين الأردنيين الذين تطوعوا للدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع بعد رفض نقابة المحامين تقديم دعم مادي لهم، مزيد من التفاصيل من مراسلنا في العاصمة الأردنية حازم بيضين.
برزت إلى السطح الخلافات بين أعضاء هيئة الدفاع الأردنية عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، خاصة بعد أن امتنعت نقابة المحامين التي يرأسها أحد أعضاء تلك اللجنة عن دفع أي دعم مالي. وقد تغيب نقيب المحامين عن آخر اجتماع لهيئة الدفاع كتعبيرا عن عدم قناعته بخطة هذه الهيئة التي تضم 20 محاميا منهم 15 أردنيا يقولون إنهم يمثلون 1500 محام تطوعوا للدفاع عن صدام، وهؤلاء 20 هم الذين وقعت لهم ساجدة خير الله وكالة للدفاع عن زوجها، غير أن الناشطين من بين هؤلاء لا يتعدون 3، وقد كرسوا كل وقتهم لهذه القضية ويقومون بالإنفاق على نشاطهم من أموالهم الخاصة كما يقولون، لأن أفراد عائلة صدام لا يدفعون لهم، كما أن اتحاد المحامين العرب تراجع عن وعود بتوفير بعض المال لدعم ما يصفه بالدعوة لمحاكمة عادلة لصدام، وجاء هذا التراجع خوفا على مستقبل الاتحاد بعد أن رفضت العديد من نقابات المحامين العرب التدخل في هذا الموضوع. لكن كل هذا لم يمنع المحامين 3 ومن أبرزهم محمد الرجدان من محاولة توسيع نطاق جهودهم، وهم يخططون لزيارة الولايات المتحدة في محاولة لشن حملة إعلامية لصالح صدام، خاصة بعد بروز مؤشرات تقول إن الحزب الديمقراطي مستعد لنقاش مسألة محاكمة صدام كما يقول هؤلاء المحامون، الذين يضيفون أنهم يطمحون للقاء الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ورامزي كلارك اللذين أبديا اهتماما بملف محاكمة صدام. وعشية زيارتهم المحتملة اتفق هؤلاء مع مكتب قانون أمريكي لرفع سلسلة دعاوى قضائية لدى المحاكم الأمريكية العليا تتضمن التشكيك بشرعية احتلال العراق وما نجم عن ذلك من إجراءات، والتمسك بالحقوق المالية لورثة صدام باعتباره أسير حرب يستحق بموجب القوانين الدولية راتبا يتناسب مع وضعه كرئيس جمهورية، كما تسعى الهيئة لتحصيل أي جزء من أموال صدام المصادرة التي يعتبرونها من حقوق العائلة للإنفاق منها على حملتهم القانونية المساندة للرئيس العراقي المخلوع. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري. رفض بول وولفيتس نائب وزير الدفاع الأمريكي ما يتردد عن أن الولايات المتحدة تواجه مأزقا في العراق، لكنه قال إن القوات الأمريكية قد تظل هناك سنوات إلى أن تصبح القوات العراقية قادرة على الدفاع عن البلاد. وقال وولفيتس أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي إنه تشجع بعد الزيارة التي قام بها للعراق الأسبوع الماضي، قائلا إن المناقشات التي أجراها مع رئيس الوزراء العراقي المؤقت أياد علاوي طمأنته إلى أن الحكومة العراقية الجديدة لديها خطط واقعية لعملية انتقال السلطة. وكشف وولفيتس أن رئيس الحكومة العراقية بصدد تنظيم قوة تدخل سريع لفرض الاستقرار في البلاد، وأكد الحاجة إلى تمويل بناء قوات الأمن العراقية، وأضاف إن أحد الأمور التي نأمل الحصول عليها من المجتمع الدولي هو المزيد من الدعم والمساعدة في عملية تدريب عناصر قوات الأمن. وأوضح قائلا:
We didn't break Iraq. Saddam Hussein broke Iraq. Broke it in a vicious, horrible way, almost beyond imagining.
نحن لم ندمر العراق. صدام حسين هو الذي دمر العراق. دمره بطريقة وحشية وفظيعة يصعب تصورها. مزيد من التفاصيل عن شهادة وولفوفيتس وموافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع ميزانية نفقات الدفاع، وتصريحات عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي جوزيف بايدن عن تفاؤله بشأن مستقبل العراق عقب الزيارة التي قام بها ضمن وفد من الكونغرس إلى العراق قبل أيام، في رسالة مراسلنا في واشنطن سمير اسكندر.
وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ميزانية الإنفاق الدفاعي للعام المالي الجديد الذي يبدأ في أول أكتوبر القادم، وقد بلغ حجم ميزانية الدفاع $417 بليون وتشمل بصورة مبدئية مبلغ $25 بليون للعمليات الأمريكية في العراق وأفغانستان. وكان مساعد وزير الدفاع الأمريكي بول وافويتس أكد أمس أن العراقيين مستعدين لتسلم السلطة في 30 من الشهر. وأوضح بول وافويتس أن الولايات المتحدة والحكومة العراقية الجديدة قد يقرران بالتوافق فيما بينهما فرض القوانين العرفية في بعض المناطق في العراق بعد نقل السلطة في 30 من هذا الشهر. وجاءت هذه التصريحات في إطار جلسة استماع بلجنة الشؤون العسكرية بمجلس النواب. وقال مساعد وزير الدفاع الأمريكي بول وافويتس أمس إن العنف سيتكثف في العراق بعد نقل السلطة في 30 من هذا الشهر إلى حين إجراء الانتخابات، مؤكدا على أن المتمردين يسعون لإفشال قيام حكومة منتخبة في العراق. وعلى صعيد آخر، دعا عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي جوزيف بايدن الأسرة الدولية إلى أن تنسى غضبها على الرئيس الأمريكي جورج بوش وتقدم المساعدة إلى العراق. ويعد ذلك تطورا هاما لأن عضو مجلس الشيوخ جوزيف بايدن هو أحد أبرز أعضاء المجلس ويشغل منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية، وهو من أهم المتحفظين على سياسة البيت الأبيض في العراق. ورأى عضو مجلس الشيوخ الذي عاد من جولة في العراق مع عدد من أعضاء الكونغرس الآخرين أن الحكومة العراقية الجديدة التي ستنبثق عن الانتخابات في عام 2005 سترس ديونا تبلغ $125 مليار من عهد الرئيس السابق صدام حسين، وعدم إلغاء قسم كبير من هذه الديون إن لم يكن كلها سيكون مؤشرا على عدم مسؤولية من جانب الفرنسيين والروس والألمان على حسب قوله. وعبر عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن تفاؤله في مستقبل العراق، وحذر من أن فشلا في إحلال الديمقراطية في العراق سيشكل كارثة للشرق الأوسط وللأمريكيين. سمير اسكندر، إذاعة العراق الحر، واشنطن.
مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أعد الملف وقدمه لكم حسين سعيد وأخرجه ديار بامرني. شكرا على حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
إلك وحشة يا ابو تحت الحلوة، تعودنا عليك شلون بلوى.
إلك وحشة يا ابو ضحكة الحلوة، تعودنا عليك شلون بلوى.
إلك وحشة يا ابو ضحكة الحلوة، تعودنا عليك شلون بلوى.
ما نستغني عنك يوم واحد، ما نستغني عنك يوم واحد، لا راحة لنا بعدك وقوة.
يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى،
الوحشة وغيابك وين يا وين يا فراق العزيز طول الليل إلك وحشة وغيابك وين يا وين يا فراق العزيز طول الليل حنانك بحر وإحنا نريد تدليل حنانك بحر وإحنا نريد تدليل دللنا قضينا العمر
خسوان
لك وحشة
يا مو ضحكتي الحلوة وحشة وإلك نوعة وإلك آه إلك طلت وجد سبحانك الله إلك وحشة وإلك نوعة وإلك آه إلك طلت وجد سبحانك الله أسألك يا حلو جاوبني بالله أسألك يا حلو جاوبني بالله صحيح أنت ابن آدم وحواء يا وحشة عليك
شلون بلوى
يا وحشة يا مو ضحكتي الحلوة يا ويلي عليك شلون بلوى
ما نستغني عنك يوم واحد ما نستغني عنك يوم واحد تعالوا شوف هجرانك السوا
يا وحشة يا مو ضحكتي الحلوة يا
وحشة
أعزائي من المحافظات الشمالية التي انقطعنا عن زيارتها منذ فترة طويلة هي محافظة دهوك. مراسل الإذاعة الجديد عبد الخالق سلطان يذكر في أول تقرير له أن الاستقرار الأمني في المدينة أدى إلى انتعاشها الاقتصادي، فلنستمع منه المزيد من المعلومات عن دهوك.
في الآونة الأخيرة شهدت مدينة دهوك استقرارا نسبيا من الناحية الأمنية والإدارية والسياسية بخلاف معظم المدن العراقية التي طالتها القلاقل وأعمال العنف والإرهاب، وذلك بسبب الظروف التي مر بها العراق بشكل عام، حيث انهارت الحكومة السابقة وخلفت وراءها فراغا أمنيا واسعا في أغلب المدن العراقية. وكانت مدينة دهوك من ضمن المدن التي مرت عليها عاصفة الحرب الأخيرة من دون أن تحدث فيها حوادث ملحوظة كالتي شهدتها مدن أخرى مثل النجف والفلوجة وأربيل. وكان لهذا الهدوء النسبي تأثير كبير على مجمل نشاط المدينة، حيث أدى إلى انتعاش الجانب الاقتصادي فيها بشكل ملفت للنظر، ويظهر ذلك جليا من خلال الشركات الكبيرة والكثيرة التي فتحت مكاتبها داخل المدينة. كما أن حركة الإعمار والبناء قد ازدادت في الأشهر القليلة الماضية، حيث بنيت الكثير من الفنادق والموتيلات الراقية لاستقبال الوفود الرسمية وزوار المدينة. وقد ساهمت كل من القطاعات العامة والخاصة في تنمية الجانب الاقتصادي في المدينة، فكان لمعارض السيارات الكثيرة دور كبير في تغيير نوعية السيارات المستخدمة في المدينة، حيث أن أغلب السيارات التي تتحرك الآن في شوارع المدينة هي من إنتاج شركات عالمية راقية مثل المرسيدس والبي ام دبليو والتويوتا اليابانية. هذا بالإضافة إلى المشاريع التي نفذت من قبل الحكومة والمنظمات الإنسانية مثل بناء المستشفيات والمدارس والمعاهد والكليات. هذا إلى التطور الذي شهدته المدينة في النواحي الترفيهية، فقد كانت لمدينة الألعاب المسمى دريم سيتي دور كبير في إضفاء جمالية ملفتة على وجه المدينة، لأنها بنيت وفق أحدث التصاميم الأوروبية. ومن مكتسبات هذا الاستقرار الذي عم المدينة أنها استطاعت الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، حيث فتحت العشرات من مقاهي الأنترنت التي يرتادها الشبان من كلا الجنسين. هذا بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يؤديه هذا الاستقرار في تفعيل المسيرة الثقافية داخل المدينة، إذ تكونت الكثير من الاتحادات والمؤسسات الأهلية والحزبية والدينية والثقافية التي عكست حالة الحرية والأمان التي تعيش فيها المدينة الآن. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
وننتقل مرة أخرى إلى بغداد وفي شارع المتنبي بالذات لنلتقي بممثل التجمع الثقافي في هذا الشارع ليحدثنا عن استمرار ظاهرة استنساخ الكتب، ونتعرف أيضا على أكثر الكتب رواجا في هذا الشارع. نبيل الحيدري في هذه الجولة الثقافية.
مثل الكتاب السياسي والفكري الممنوع حاجة لدى الكثير من القراء العراقيين، وبسبب البطش والقسوة في معاقبة متداولي تلك الكتب، فقد تشكل عالم سري، عالم الاستنساخ والتوزيع السري لها، وشهدت بعض أزقة شارع المتنبي في بغداد أسرار هذا العالم على مدى عقود. اليوم لا زال الاستنساخ موجودا لتوفير كتاب رخيص مقارنة بسعره الأصلي، والأمر لا يخلو من تجاوز قانوني على حقوق الطباعة والنشر، ولكن لكل ذلك أجوبة وقصص نسمعها من كريم حنش ممثلا عما سماه بالتجمع الثقافي في شارع المتنبي.
لماذا اختص شارع المتنبي بتجمعكم؟
لأنه يحوي جميع المثقفين الموجودين بالعراق، من تشكيليين، من كتاب قصة، من شعراء، من هواة الثقافة، يعني الثقافة العراقية تكمن في شارع المتنبي.
إذن شارع تحول إلى رمز لثقافة بلد؟
رمز متميز لثقافة بلد. وصمت شارع المتنبي مدة تقريبا 15 سنة في وجه السلطة من خلال كتاب المستنسخ.
الكتاب المستنسخ والكتاب الممنوع كان فعلا يعني وثيقة سرية يتم تبادلها بين المثقفين والقراء. كنت من الذين تعملون على نشر هذه الكتب خلال تلك السنين، ألم تشكل مشكلة وخطورة أمنية عليكم؟
شكلت خطورة أمنية، خطورة أمنية كادت أو تودي بينا بالسجن تقريبا أو حتى الإعدام، لأنه مجموعة من الكتب المتنوعة اللي تمثل مثل كتب حسن العلوي كتاب متميز العراق دولة المنظمة السرية، وكتاب آخر هو الشيعة والدولة القومية، وكتاب جمهورية الخوف لكنعان مكية، وكتاب القسوة والصمت لكنعان مكية أيضا، وكتب أخرى على مر التاريخ شارع المتنبي وعلى أمر إصدارات هاي الكتب اللي تمثل مرحلة سياسية معينة من حياة الشعب العراقي. فعانى ما عانى المثقف العراقي وعانى ما عانى الناسخ في شارع المتنبي من متابعات وملاحقات من قبل رجال الأمن.
كريم حنش، هل تستطيع أن تشخص الشريحة الأكبر أو الأوضح بالتداول الكتاب الممنوع؟ أقصد هناك فكر ديني وفكر يساري وفكر ليبرالي، بخبرتك كبائع لكتاب ممنوع إذا صح هذا التخصيص، كيف تفرز جمهورك من اللي تعاطون كتب المستنسخة والممنوعة؟
والله بصراحة الكتاب اليساري كتاب نال صدى مو طبيعي في شارع المتنبي. الكتاب اليساري يكمن من خلال المذكرات السياسية اللي تخص تاريخ حزب الشيوعي العراقي، مثلا مذكرات بقر إبراهيم، مذكرات زكي خيري، مذكرات اللي كتبتها ثمينة عن الشهيد سلام عادل، بالإضافة إلى مذكرات رحيم عجينة، وكتاب البيري علي كريم سعيد عن حسن سريع، وكتاب آخر مهم جدا هو حوار المفاهيم اللي علي كريم سعيد عمله في لقاء عدة لقاءات مع طالب شبيه، واللي مثل وثيقة إدانة غير طبيعية لتجربة 63. فكل الكتب تقريبا تمثل نفس يساري عراقي، بس نفس مستقل غير مرتبط بأي شريحة سياسية معينة. النفس الآخر يكمل بالكتاب الشيعي الممنوع، وهذا كأمر مسلم به. كتب مثلا محمد باقر الصدر كانت ممنوعة فكانت تستنسخ، وكان أغلب النساخ الموجودين في الشارع يتعرضون لاحتقالات وسجن لمدة تراوح بين 5 سنوات إلى المؤبد، بالإضافة حتى الكتب مرات الكتب السلفية، لكن الكتب السلفية أقل وطأة من حيث الاحتقالات، لأنه دائما رجل الأمن يعني يكون متوازن في هذه القضية. أما ارتباطه يعني يكون طائفي أو ارتباطه يعني وثيق من هالمنطلقات.
اهتم القارئ العراقي يبدو بالقلم العراقي والمفكر العراقي وتابع مؤلفاته، ألم يجد المفكر العربي والغربي حضورا أيضا واضح في تداول القارئ العراقي لكتبه وأفكاره؟
المثقف العراقي مثقف ذواق، مثقف متنوع باختياراته. الثقافة الأوروبية والثقافة الغربية جدا مؤثرة في شارع المتنبي من خلال تلقي يعني مجموعة من الكتب، هم استنسخت من قبل شارع المتنبي واللي تمثل حالة حضارية، يعني مجموعة كتب مثلا كتب محمد عبد جابري اللي تخص الفلسفة استنسخت، كتب علي حرب، كتب نقد الفكر الديني لنصر حامد أبو زيد وسيد محمود القمني، وكتب مجموعة كتب أخرى لكتاب مصريين وكتب لبنانيين ومفكرين سوريين.
كريم أخيرا، أنتم أعتقد في موقف قانوني فيه شيء من الالتباس، لأن استنساخ الكتب في الغالب حق لا يبيح القانون، أقصد أن حقوق تصوير ونسخ الكتب لا يحق للآخر، كيف عبرتم على هذه المنطقة وتداولتموها؟
تقريبا هو عامل منع الكتاب وعامل طلب المثقف العراقي لكتب ممنوعة كانت ممنوعة في يوم من الأيام، جعلت من المثقف البائع أن يفكر في بدائل الكتاب اللي ما موجود أصلا في شارع المتنبي. هاي البدائل خلت أن يستنسخ هذا الكتاب بطريقة تقريبا غير شرعية، لكنه أمام المتغيرات الجديدة نتمنى بأنه الكتاب المستنسخ كتاب يتناول الإنسان العراقي البسيط بسعر زهيد جدا بين الكتاب اللي قاعد يجي مثلا بالدولارات ينباع، والمتلقي العراقي بإمكانياته المادية كلش بسيطة، فاحتياج يصير عامل أشبه بالتحدي مسألة استنساخ الكتاب.
أنتم تستنسخون الكتاب وحتى الغلاف وألوان الغلاف، كيف الوصول إلى هذا وبقدرات بسيطة وفردية؟
موجودة تقريبا طاقات عراقية يعني متميزة، يعني تستوعب حالة الشارع اللي موجود برا داخل يعني مسألة الغلاف ومسألة الاستنساخ بالريزو ومسألة التجليد، أكو يعني متميزين ومتخصصين بأسعار مناسبة يعني جدا،
ويقدم الكتاب صعب التمييز بين الكتاب الأصلي المطبوع في مطبعة أجنبية أو عربية وبين كتاب مستنسخ في درابين شارع المتنبي.
بالفعل يعني مثلا عندنا كتاب الذات الجريحة وكتاب آخر ثقافة الأنف السلام عبود والذات الجريحة سليم مطر، كتب استنسخناهن بنفس النسخ الأصلي. مسألة التحدي، الكتاب الأصلي ينباع ب7,000 دينار، الكتاب المستنسخ ينباع ب3,000 دينار، يعني أقل من نصف السعر. هذا الجانب يمثل رغبة عند المتلقي بأنه الكتاب المستنسخ يبقى كتاب مهم في شارع المتنبي وبالنسبة للعراقيين بصورة عامة.
كريم حنش من التجمع الثقافي في شارع المتنبي، واحد من المعنيين بإشاعة الكتاب المستنسخ وتيسيره لقراء نهمين وعطشين للثقافة العربية والعراقية والأجنبية، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
نبيل الحيدري، بغداد.
مستمعينا الكرام، فريال حسين وسميرة علي مندي ترحبان بكم في مستهل جولة على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم. في جولتنا هذا سنعرض لأهم ما نشر عن الشأن العراقي في الصحف الخليجية، ونبدأها بأبرز العناوين. انفجار سيارة يودي بحياة حارس وزير وطفلة في بغداد. التوحيد والجهاد تقطع رأس الرهين الكوري. الهاجس الأمني يخيم على المارينز قبل نقل السيادة للعراقيين. صدام يؤكد في رسالة لعائلته: روحي ومعنوياتي تتألقان. تحت عنوان حقائق لا يراها البرزاني، كتب بسام ضوء في صحيفة الوطن القطرية موضوعا حول سياسة تركيا تجاه الكرد. فماذا يقول في هذا المقال سميرة؟
نعم فريال، بسام ضو في مقاله يقول: سارعت تركيا إلى نفي ما أعلنه الزعيم الكردي مسعود البرزاني عن استعداد أنقرة لإقامة ما سماه أفضل العلاقات مع أقليم كردستان في شمال العراق. وكان كلام رئيس الحكومة التركي أردوغان شديد الوضوح عندما أكد مجددا أن لا تغير في سياسة تركيا تجاه الأكراد، وأن تركيا متمسكة بوحدة العراق جغرافيا وسياسيا. الكاتب يتساءل: لماذا أطلق البرزاني هذا الموقف وهو يعرف أنه غير صحيح وغير دقيق على الأقل، فضلا عن أنه لا ينسجم إطلاقا مع المنطق السياسي التركي الذي يرفض مع أردوغان وقبله أي إجراء انفصالي للأكراد؟ ولهذا السبب الاستراتيجي بالذات، فإن كلام البرزاني كما يقول الكاتب يشبه نوعا من التخيل السياسي ومن التهويم الإعلامي، يدل على سقوط الرؤية الكردية في الضياع والتشتت بعدما اتضح للقوى السياسية الكردية أن الأوراق التي سلمتها لواشنطن في أثناء الحرب وقبلها وبعدها لن تتحول إلى أوراق تحمل مراسيم إنشاء الدولة الكردية، على حد قول بسام الضوء في الوطن العمانية. نعم فريال.
صحيفة الخليج الإماراتية أعتقد نشرت افتتاحية حول الأسباب الخفية للاحتلال الأمريكي للعراق. فماذا سنفهم من هذه الافتتاحية أو ماذا جاء فيها؟
صحيفة الخليج الإماراتية ذكرت أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن بحاجة إلى الاعتراف بأنها تمول احتلالها غير المشروع للعراق وعدوانها على الشعب العراقي بأموال هذا الشعب. فالغزو الأمريكي كما يقول الكاتب للعراق كان في الأساس من أجل السيطرة على ثروته النفطية والسعي لاتخاذه منصة انطلاق لتحقيق استراتيجية الهيمنة على المنطقة وبما يحقق المصالح الإسرائيلية في هذا الإطار، ولم يكن أبدا من أجل أسلحة الدمار الشامل أو علاقة العراق بمنظمة القاعدة أو ما يمثله النظام العراقي من خطر على الأمن القومي الأمريكي أو من أجل اجتثاث نظام مستبد واستبداله بنظام ديمقراطي على حد قول الكاتب.
والآن أعزائي نتابع أبرز ما نشر عن الشأن العراقي في الصحف الكويتية والسعودية، نسمعها بصوت مراسلنا سعد العجمي.
يقول ناصر الميفي في صحيفة القبس: تقوم عدة جهات في العراق بأعمال عنف منسقة ومتواصلة، وتتسع وتتعدد أهداف هذا العنف والجهات التي يستهدفها. فالشرطة العراقية كرمز لسلطة العراق الجديد الوليد ومسؤولو مجلس الحكم المؤقت وأفراد قوات التحالف وآلياته ومشاريع إعادة إعمار البلاد وحتى منظمات الأعمال الخيرية العالمية، كل هذه أهداف للقتل والتخريب. ويتابع الكاتب: هذا العنف الرهيم المنظم لا يعلن عن أهدافه السياسية ولا يضع أي بديل لأي مشكلة يعاني منها العراق في الوقت الحاضر، ولا يعلن أي مطالب غير انسحاب الاحتلال، وهذه كلمة حق أريد بها باطل. فالهدف الرئيسي والوحيد لهذا العنف الظالم هو إفشال الآخرين فقط، وكل ما تقوم به الحركات العنيفة هو تخريب البرنامج السياسي القائم الآن في العراق والمتمثل في إعادة بناء دولة عراقية جديدة تحت مظلة وحماية قوات التحالف ومتعددة الجنسيات في قيادة الولايات المتحدة التي أسقطت صدام حسين ونظامه. وفي صحيفة الوطن يقول علي المهدي: على القيادة العراقية الجديدة أن تضع في سلم أولوياتها بعد تسلم السلطة من قوات التحالف محاكمة المجرمين القتلة من أركان النظام البائد وفي مقدمتهم وعلى رأسهم صدام حسين. يتابع الكاتب: إعدام هذا المجرم يعتبر هدية من القيادة العراقية الجديدة للشعب العراقي الذي فقد مئات الآلاف من شبابه وفتياته ومن رجاله ونسائه على يد صدام حسين وحزبه المحاط بالإجرام والمآسي والويلات. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
بهذا انتهت جولتنا على الصحافة العربية، شكرا لمتابعتكم، وتقبلوا تحياتي وتحيات سميرة علي مندي والمخرج ديار بمرني. ما زلنا مع عالم الصحافة لنتابع أبرز العناوين التي اختارها لنا اليوم محمد قادر، ومنها: انتشار مكثف لقوات الشرطة والدفاع المدني يبعث الارتياح لدى العراقيين، تخصيص مبلغ 178 مليار دينار لتشغيل العاطلين عن العمل. وسيقرأ محمد مقتطفات مما جاء في افتتاحية التآخي بعنوان: المؤتمر الوطني القادم.
تحية طيبة مستمعين الكرام، وهذه إطلالة سريعة على أبرز ما نشرته بعض الصحف العراقية اليوم الأربعاء. فمن جريدة المدى نبدأ، حيث طالعتنا بالعناوين التالية: انتشار مكثف لقوات الشرطة والدفاع المدني يبعث الارتياح لدى العراقيين، العراق بدأ بتصدير 1,000,000 برميل نفط يوميا. ومن جريدة النهضة نقتطف العناوين التالية: في رسالة إلى الياور، شيراك يؤكد دعم فرنسا لشعب العراق وحكومته. بهرز شارع البرتقال الذي تحول إلى شارع الموت، تخصيص مبلغ 178 مليار دينار لتشغيل العاطلين عن العمل. ونتحول إلى التآخي، حيث نشرت العناوين التالية: خلال زيارة رئيس الجمهورية والسفير بول بريمر إلى كركوك، التأكيد على التآخي وإيجاد حل جذري لعودة الكرد المرحلين إلى ديارهم، تفكيك سيارة محشوة بالمتفجرات في منطقة الناصرية. ونبقى مع التآخي، حيث كتب محررها في الافتتاحية مقالة بعنوان: المؤتمر الوطني القادم. نجتزئ منها: إعلان أسماء 99 عضوا للجنة الإعداد للمؤتمر الوطني القادم في العراق تضمن أمرين: أولا التصميم العراقي على مواصلة استكمال العملية السياسية لتحقيق النظام الديمقراطي الفيدرالي رغم أعمال التخريب والتهريب التي يراد منها تعويق هذه العملية أو على الأقل تأخيرها. ثانيا توسيع المشاركة في العملية السياسية، ففي آيار سنة 2003 كانت قوى وأحزاب عديدة تتردد في المشاركة السياسية لترسيخ العهد الجديد، وبعد تشكيل مجلس الحكم بقيت أحزاب وقوى سياسية عديدة خارج المجلس رغم دعمها وتأييدها له ولبرنامجه. أما الآن فقد شاركت معظم هذه القوى والأحزاب في لجنة إعداد المؤتمر وستسهم في المؤتمر نفسه، مما يعتبر كسبا سياسيا وتوسيعا للقاعدة الشعبية لهذا المؤتمر. وفي افتتاحية الصباح الجديد كتب محررها إسماعيل زائر مقالة جاء فيها: الاستقلال والسيادة قادمان لا محالة برغبتنا وإرادتنا وبتضامننا ووحدتنا الوطنية، فعلينا أن نحدد هدفنا الوطني بوضوح ونعمل على الوصول إليه من دون تشويش أو صخب مفتعل، والشرعية الدولية معنا في هذه المعركة التي نأمل أن تكون الأخيرة قبل انهماكنا في البناء وإعادة الإعمار وإعادة الحياة إلى طبيعتها. أما من أبرز عناوين الصباح الجديد فكانت: عمليات تفتيش عن السلاح وتدقيق عائدية المركبات ورفع الستائر وألواح الزجاج المظلل، والحياة تعود إلى شارع القناة. وفي جريدة المؤتمر الصادرة عن المؤتمر الوطني العراقي كتب سلام العتيبي موضوعا تحت عنوان: هلع الدول الإقليمية من العراق بات واضحا، وهذا جزء مما جاء فيه: خلال الأيام القليلة القادمة سوف يتسلم العراقيون كامل السلطة لإدارة شؤونهم السياسية والمدنية، ومن المفروض أن يفرح ويسعد العالم العربي والإسلامي لهذه الخطوة الكبيرة التي تقشع فكرة الاحتلال الأمريكي للعراق وتساعد العراقيين على النقلة الأولى إلى الأمام. لكن الغريب في الأمر أن دول الجوار العراقي لا يسعدهم تسليم السلطة للعراقيين بهذه السرعة، بسبب أن تسليم السلطة سوف يجعل الولايات المتحدة تتفرغ تماما لمشروعها الإصلاحي الذي يهدد البعض بعد هدوء العاصفة في العراق، وذلك حسب رأي الكاتب. إذن لماذا يقف البعض من الحكومات العربية المنبطحة دوما في دعم البعثيين لغرض عودتهم مرة أخرى بحجج سخيفة؟ ويخلص الكاتب إلى القول: لماذا يحاولون أن يجعلوا المواطن العراقي أن يتخذ موقفا سلبيا منهم، خاصة بعد أن أدرك حجم المؤامرة التي تقوم بها تلك الدول؟ وبهذا ينهي سلام العتيبي مقاله. كان معكم محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعي الأعزاء، هذا إياد الجيلاني صحبة المخرج نبيل خوري يحييكم ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء. نفذت مجموعة تطلق على نفسها اسم جماعة التوحيد والجهاد تهديدها بقتل الرهينة الكوري الجنوبي الذي اختطفته في العراق، ولكن ذلك لم يثني سول عن تصميمها إرسال 3000 جندي إلى هذا البلد. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن قناة الجزيرة الفضائية التي تبث من قطر تأكيدها مساء الثلاثاء أن الخاطفين الذين ينتمون إلى جماعة يتزعمها المطارد الأردني أبو مصعب الزرقاوي نفذوا تهديدهم بقطع رأس الرهينة كيم سون إيل الذي كان يعمل مترجما مع شركة تزود الجيش الأمريكي بالتجهيزات العسكرية. وعرضت القناة مقطعا من شريط فيديو ظهر فيه الخاطفون قبل قتل الرهينة لكنها امتنعت عن عرضه بالكامل، وبدا في الشريط رجال ملثمون يحيطون بالرهينة الذي تم إلباسه قميصا أحمر شبيها بذلك الذي يرتديه المحكومون بالإعدام. بعد انتهاء المهلة التي أعطوها الاثنين في الساعة الرابعة من بعد الظهر لكوريا الجنوبية لتلغي قرار إرسال قوات إلى العراق، هدد أبو مصعب الزرقاوي المتطرف النشط ذي الصلات بتنظيم القاعدة، هدد في تسجيل صوتي مزعوم بثه موقع على الإنترنت بقتل رئيس الوزراء العراقي الجديد أياد علاوي. وأشار المتحدث في التسجيل الصوتي هازئا إلى علاوي بأنه رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا، وقال إنهم أعدوا له سما مفيدا وسيفا لا يخطئ، وأنهم سيسعون من أجل تنفيذ مهمة قتله حتى النهاية. ونسبت وكالة رويترز للأنباء إلى المتحدث في التسجيل الصوتي قوله إن علاوي أفلت من عدة محاولات لاغتياله، ووصفه بأنه رمز الشر وعميل الخيانة. ويحمل الموقع اسم الجماعة التي ينتمي إليها الزرقاوي، وهي جماعة التوحيد والجهاد، التي قالت الثلاثاء إنها أعدمت كوريا جنوبيا كانت تحتجزه بعد رفض سول سحب قواتها من العراق. وفي موضع آخر هاجم المتحدث في التسجيل الصوتي الرئيس الأفغاني حامد كارزاي، واصفا إياه بأنه خادم الولايات المتحدة، كما وصف علاوي بأنه كارزاي العراق الجديد. وتابع المتحدث أنهم لا يريدون استبدال الطاغية الأمريكي في العراق بطاغية عربي، مشيرا إلى أن من أسماهم بالمجاهدين يقاتلون من أجل تنصيب خليفة إسلامي. وكان الجيش الأمريكي في العراق أعلن أمس الثلاثاء أنه شن هجوما على منزل آمن يستخدمه متشددون على صلة بالزرقاوي. كما كانت جماعة الزرقاوي أعلنت مسؤوليتها عن عدة تفجيرات انتحارية وهجمات ضد مسؤولين عراقيين وأمريكيين في الأشهر الأخيرة. وأعلنت أيضا مسؤوليتها عن اغتيال عز الدين سليم رئيس مجلس الحكم في العراق في 17 من أيار المنصرم. أكد فؤاد معصوم رئيس الهيئة التحضيرية للمؤتمر الوطني العراقي الذي سيعقد نهاية تموز المقبل بأنه يحترم رأي تيار الزعيم الشيعي المتشدد مقتدى الصدر برفض المشاركة في الأعمال التحضيرية للمؤتمر الوطني. ونسبت وكالة فرانس بريس إلى معصوم قوله ردا على سؤال حول رأيه بإعلان تيار الصدر رفض المشاركة: نحن نحترم كل الآراء والمواقف، وإذا كان التيار الصدري قد اعتذر عن المشاركة فإننا نحترم رأيه بحسب تعبيره. واعتبر معصوم أن المهم هو المؤتمر الوطني الذي سيعقد في نهاية شهر تموز المقبل بحضور 1000 شخصية عراقية، أما أعمال الهيئة التحضيرية فهي مسألة فنية. تفيد وكالة فرانس بريس بأن الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر سيصدر خلال الأسبوع المقبل أمرا يحدد فيه وضع الجنود والعاملين الأجانب في العراق طبقا لما أعلنه مسؤول بارز في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق. وقال المسؤول إن المرسوم الذي سيصدره بريمر سيضع اللمسات النهائية على المزايا القانونية التي ستتمتع بها القوات الأجنبية والمتعاقدون الدوليون بعد إجراء مفاوضات مع الجانب العراقي، رغم أن سلطة الائتلاف تستطيع من الناحية الفنية إصدار هذا المرسوم بموافقة العراقيين أو دون موافقتهم. وتابع المسؤول أن وضع ترتيب القوات سينتهي مفعوله بعد كانون الثاني القادم، حين يتم تنصيب حكومة عراقية منتخبة تستطيع أن تتفاوض على اتفاق ملزم حول وضع القوات. وبموجب القانون فإن الحكومة العراقية التي نصبها التحالف في الأول من حزيران تفتقر إلى السيادة للقيام بأي ترتيبات أمنية مع دول أخرى طبقا للمسؤول. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم أنباء الساعة. طاب مساءكم.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.